الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية. نحن كما تعلمون نتكلم عن المسائل التي هي محل الجدل عند بعض الناس فيما يتعلق بمساواة المرأة مع الرجل أو عدم مساواتها معه. هذه المسائل معروفة ومحفوظة أصبحت، هي مثلا مسألة الميراث، مسألة القوامة، مسألة النشوز، نشوز الزوجة ونشوز الزوج كما شرحنا في الأسبوع الماضي، مسألة تعدد الزوجات، مسألة الطلاق. هذه المسائل هي التي يستثيرها بعض الناس ليثبتوا بزعمهم أن الشريعة الإسلامية وضعت المرأة في المركز الأدنى ووضعت الرجل في المرتبة الأعلى. ونحن من خلال دروسنا هذه إنما نريد أن نستجلي الحقيقة، ونريد أن نتبين الافتراء الذي يتطاول به المفترون والكاذبون على دين الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت ذاته نريد أن نضع الغرب لا في قفص الاتهام، بل نريد أن نجرمه وأن نضبطه بالجرم المشهود في تعامله السيء مع المرأة وفي استخدامه لها لأشنع الأهداف وأحطها. وهذا الأمر لم يعد خفيا إطلاقا، فالغرب الذي يتهم الإسلام ينبغي أن يعود إلى نفسه ليعلم أنه مجرم، والمجرم لا يليق إطلاقا به أن يتحدث عن القضاء أو أن يتهم القضاء. نعم، هذا منهج حديثنا. نحن في الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن النشوز، وقلنا إن المرأة قد تنشز، وقد أعطى الشارع الزوجة الحق في معالجة نشوزها عبر 3 مراحل، وشرحنا هذه المراحل. أولا الموعظة بلطف إلى أن ييأس من الموعظة وجدواها، ثم ينتقل إلى الهجران في المضجع لا في القول والكلام. فإذا لم تجد هذه المرحلة الثانية أيضا انتقل إلى التهديد بالضرب أو الضرب فعلا، الذي يكون القصد منه التخويف لا الإيذاء. وقلنا ولكن الرجل أيضا قد ينشز، فهل أعطى الشارع المرأة الصلاحيات التي أعطاها الشارع للرجل؟ هنا يقول المبطلون انظروا كيف أن الشريعة فاوتت بين الرجل والمرأة، لأن الشريعة لم تعطي المرأة حق ضرب الرجل كما أعطت الرجل حق ضرب المرأة. وتعلمون أننا أجبنا، وكان الجواب الذي قلناه دليلا جديدا على أن الله عز وجل سمى بالمرأة إلى أعلى درجة يتناسب مع لطفها ويتناسب مع أنوثتها ورقتها. ولا أريد أن أعيد، لكن فقط أريد أن أرسخ في الذاكرة ما قلت حتى تعلموا كيف تناقش هؤلاء الذين سكروا بتبعيتهم للغرب المجرم في حق المرأة. لو أن الشريعة قالت للمرأة وأنت أيضا فخذي العصا واضربي زوجك عندما تجدين أن النصح لا يفيد وأن الهجران لا يفيد، لو أن الشارع أغرى المرأة بهذا العمل وحملت العصا وأخذت تهوي بها على رأس زوجها أو ظهره، ما الذي سيفعله الزوج؟ كلكم يعلم الجواب، سيتحول هذا الإنسان إلى ما يشبه الوحش، سيتحول إلى ما يشبه الحيوان المفترس الذي لا يبالي بشيء إذا أقدمت المرأة على هذا الأمر. وطبعا من الأقوى؟ كلكم يعلم في هذا المعترك يذهب الضعيف ضحية القوي، وعندئذ تتحطم المرأة إن لم تقتل، هذا غير الأذى والذل والمهانة وكل ذلك يصيبها. فالإسلام إعزازا للمرأة ورفعا لها عن أن يزج بها في هذه المهانة قال لها اجلسي على عرشك بعيدا عن هذا الخطر، وها أنا سأكلف القضاء أن يكون خادما لك. فكلف الشارع القاضي أن ينظر في الأمر، فإذا وجد أن الرجل فعلا نشز وأن النصيحة لم تجد فيه تماما كما تحدثنا عن المرأة، فإن القاضي هو الذي يتولى جلد الزوج، يجلده على رؤوس أشهاد النساء أو يسجنه إن شاء، يعاقبه بالعقاب الذي يراه. فمن الذي كرم المرأة؟ الإسلام الذي حمى المرأة عن هذه المهانة، أم هؤلاء الذين يتقولون على الإسلام في كل يوم ويضربون زوجاتهم في الأسبوع مرة على أقل تقدير؟ أنا أعلم أناسا في هذه البلدة يتطاولون على الإسلام ويتحدثون عن المرأة وكيف أن الإسلام ضيع حقوق المرأة، وأنا أعلم أن فيهم من يهوي بالضرب على زوجته لأتفه الأسباب في كل أسبوع مرة على أقل تقدير، وأعلم أن بعضا من هؤلاء النساء تخلص من أزواجهن بوسائل شديدة وغريبة جدا، في السوق وفي المنتديات يتظاهر بدفاعه عن المرأة وهجومه على الإسلام، وفي البيت يهوي بالضرب الخطير القتال على الزوجة. لقد أمر الله بالستر، وإلا لذكرنا أسماء. هذه كانت خلاصة حديثنا في الأسبوع الماضي. طبعا بعد ذلك التفتنا إلى الغرب لننظر ماذا يصنع الغرب في هذه الحالة، فرأينا نسبة الكبيرة العجيبة لضرب النساء في الغرب في أمريكا وفي أوروبا من قبل الأصدقاء أو من قبل الأزواج، والملاجئ التي تقام اليوم تشاد ليست لا للعجزة ولا للأطفال ولا للفقراء، وإنما للنساء الهاربات من ضرب الرجال. هذه الملاجئ أصبحت كثيرة لا تكاد تحصى. إذن مسألة النشوز وحكم الله عز وجل في النشوز دليل جديد من الأدلة الناطقة بأن الله عز وجل أعز المرأة وأكرمها أيما إكرام. بدلا من أن تكون دليلا على العكس من ذلك. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى هي أيضا محل جدل، مسألة تعدد الزوجات. فكثيرون هم الذين يجعلون من شرعة تعدد الزوجات في الإسلام دليلا على أن الله سبحانه وتعالى هبط بمكانة المرأة إلى الدون، إلى أدنى من مكانة الرجل. فما هو تحليل المفصل المبين في ما يتعلق بمسألة تعدد الزوجات؟ وانظروا أيها الإخوة، سنتكلم بكلام مفصل في هذا إن شاء الله، لنتبين أيضا أن شريعة الله في هذه المسألة أيضا إنما هي دليل من أقوى الأدلة على تكريم الله عز وجل للمرأة. لكن المسألة تحتاج إلى أن نتثقف بديننا وأن نعي إسلامنا. كيف هذا؟ نقول مقدمة قبل كل شيء. تذكرون أنني في درس مضى تحدثت عن سلم الأولويات في المصالح، قلت شريعة الله جاءت قولا واحدا لتحقيق مصالح العباد ولإبعادهم عن الشرور والآفات. طيب، ولكن ينبغي أن نعلم أن المصالح في هذه الحياة الدنيا في أغلب الأحيان، إن لم نقل في كل الأحيان، متداخلة مع المفاسد. يعني لا تكاد تجد مصلحة صافية عن شوائب الشر، لا تكاد تجد، لا تكاد تجد متعة بعيدة عن المنغصات. أن تجد متعة صافية عن المنغصات والشرور أو الآلام، لا من قبل ولا من بعد ولا معها، لا تكاد تجد. وهذه سنة الله في هذا الكون، حتى يتبين الفرق بين الدنيا وبين الجنة. فالقاعدة تقول الغنم دائما مع الغرم، يعني كلما أكرمك الله بمغنم لا بد أن تتحمل مع المغنم مغرما، وكلما تحملت مغرما برضا لا بد أن تجد ثمن هذا المغرم مغنما. طيب، والشريعة في هذه الحالة ماذا تصنع؟ كيف يفك الاشتباك بين المصالح والمفاسد وهي كما قلنا متداخلة؟ قلنا هنالك سلم الأولويات: مصلحة الدين أولا، مصلحة الحياة ثانيا، مصلحة العقل ثالثا، مصلحة النسل رابعا، مصلحة المال خامسا. فعندما تجد أن عملا ما فيه مصلحة وفيه مفسدة، ماذا تصنع؟ تنظر إلى المصلحة في أي درجة تقف، وتنظر إلى المفسدة التي تفوت عليك مصلحة أخرى في أي درجة تقف. تضحي بالمصلحة التي هي من الدرجة الثانية في سبيل المصلحة التي هي من الدرجة الأولى. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نملأ وعينا ويقيننا إيمانا بالله، وأن نقيم حياتنا على محور العبودية لله. من أجل هذا خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، هذه أعلى مصلحة. فلو أن تحقيق ضروريات هذه المصلحة توقف على إذهاق الروح في الجهاد مثلا، طيب هنا مصلحة حفظ الدين في ضرورياته الكبرى لا تتم إلا بأن نعرض أرواحنا للخطر عندما نجد أن الجهاد قد شرع. ماذا نصنع؟ نرجع إلى السلم، مصلحة الدين ثم مصلحة الحياة. إذا نضحي بمصلحة الحياة في سبيل مصلحة الدين. ولكن لاحظ، إذا تعارضت مصلحة الدين لكن مو في أمر ضروري، في حكم من حاجيات مصلحة الدين مع حكم من ضروريات مصلحة الحياة، إذا تعارضت ضروريات مصلحة الحياة مع حاجيات مصلحة الدين ماذا نصنع؟ نقدم ضروريات مصلحة الحياة على حاجيات مصلحة الدين. مثلا أنا مؤمن بالله ولله الحمد، يقيني ممتلئ إيمانا بالله، ولكن في جو معين في مكان معين في دار حرب طلب مني أن أنطق بكلمة الكفر. من المصالح الحاجية للدين أن يكون لساني موافقا لعقيدتي، أي من الحاجيات أن أنطق بشهادة الإسلام وأن أعلن عن إيماني وإسلامي. لكن هذه المصلحة في مستوى الحاجيات ليس في مستوى الضروريات. طيب رأيت أنني إن نطقت بشهادة الإسلام ولم أنطق بالكفر الذي أكلف به فلسوف أقتل قطعا، أو يغلب على ظني أنني سأقتل. ما الذي حصل هنا؟ تعارضت مصلحة الدين في مستوى الحاجيات مع مصلحة الحياة لكن في مستوى الضروريات. الشارع ماذا يقول لي؟ يقول لي إن أردت أن تضحي بمصلحة الدين في المستوى الحاجي من أجل الإبقاء على مصلحة حياتك في المستوى الضروري، رخصة لك لا مانع، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا كلام الله عز وجل. لاحظوا ماذا صنع الباري عز وجل هنا في تشريعه. أذن لك أن تضحي بالحاجي من الدين في سبيل الإبقاء على الضروري من الحياة، لأن إذا راحت الحياة الدين كله كمان راح. نعم. وهكذا. طيب مصلحة العقل مع مصلحة المال مثلا، صناعة الخمرة لا شك أنها تدر رزقا كبيرا على البلد، ولا شك أننا إن لاحظنا ما يتعلق بفائدة الناحية السياحية وتيسير وسائل الجو الذي يبحث عنه السائحون الأجانب، ويسرنا لهم أجواءهم التي يحبون من خمرة ونحوها، لا شك أن هذا يسري البلد ويغنيها. إذن المصلحة المالية تكمن في أن نوجد هذه المصانع، مصانع الخمور ونحو ذلك. لكن تعالوا ننظر إلى الميزان، مصلحة الدين، الحياة، العقل، النسل، المال. مصلحة المال تأتي آخر مصلحة، ومصلحة العقل تأتي في درجة الثالثة، دين، حياة، العقل. طيب إذا كانت مصلحة المال التي أستطيع أن أحققها ستزهق مصلحة العقل، ماذا يقول الشارع؟ عليك أن تضحي بمصلحة المال في سبيل مصلحة العقل. ذلك لأن مصلحة العقل أهم. ومعنى أنها أهم أنك إذا أزهقت العقل مع الزمن مع الزمن مع الزمن ستزهق أيضا المال. وهكذا.
الشريعة تمشي دائما على هذا المنوال. طيب نعود إلى الميزان، الدين، الحياة، العقل، النسل، النسل، المال. ما معنى النسل؟ الأسرة، يعني نظام الأسرة. المجتمع له مصلحة كبيرة وعظيمة جدا في رعاية الأسرة والنسل، يعني في تنظيم النسل، في أن يعلم المجتمع مسؤوليات الكبار عن الصغار، من هو ابني ومن هو ابنك، من هو والد هذا الطفل ومن هي والدته، حتى يتحمل كل مسؤوليته، وحتى يرعى الأطفال، حتى ينشأ الأطفال ويترعرعوا في أحضان التربية الفطرية الطبيعية السليمة. طيب من هنا كانت مصلحة النسل أو كل الأسرة تأتي في أي درجة؟ الرابعة، قبل درجة المال. فلو فرضنا أننا وجدنا أن تيسير أسباب الرذيلة وأسباب الإباحة الجنسية تدر رزقا كبيرا على المجتمع، يصير السواح كلهم يجوا في بعض البلاد، في عاملين نوادي للعراة، بلاد عربية، نعم. تقول لماذا؟ يا أخي هون يجي العملة الصعبة، تجي العملة الصعبة لك من وراء هذا الأمر. طيب انظر إلى شبكة ميزان المصالح الشرعية، ما الذي حدث؟ نسفنا الأسرة في سبيل المال، يعني نسفنا المصلحة درجة رابعة في سبيل المصلحة درجة الخامسة، فإن كان لازم العكس، إذا قام تعارض نعم نضحي بالمصلحة درجة خامسة في سبيل المصلحة الدرجة الرابعة. نعم لاحظوا ما أقول، إذا الأسرة لها قداسة في ميزان الشريعة الإسلامية، إذا بدأت بمصلحة الدين تجاوزتها إلى الحياة ثم تجاوزتها إلى العقل، ما الذي يواجهك بعد ذلك؟ الأسرة. الأسرة، وما معنى الأسرة؟ مسؤولية الكبار عن الصغار بكلمة مختصرة، مسؤولية الجيل المغادر عن الجيل المقبل، تمام هذا هو. طيب لكي يتحمل الجيل الصاعد الذي سيولي ظهره عما قريب ويمضي مسؤوليته عن استخلاف الجيل الجديد، ينبغي أن يتحمل مهمة كبيرة جدا ومهمة شاقة في الواقع، يعني مسؤولية كبيرة، مسؤولية الأسرة. فرب العالمين العليم الحكيم ماذا صنع؟ وضع في هذه المهمة الشاقة حلاوة تغري وتنسي شدة هذه المهمة وقسوتها، مزج لك المغرم بالمغنم تماما إذا جاز التمثيل، كالطفل الذي تريد أن تقدم له دواء مر المذاق، ماذا تصنع؟ تمزجه بشيء من الحلوى حتى تتغلب الحلوى على طعم الدواء المر، وعندئذ يستسيغ، يشعر بالمرارة ويشعر لكن أيضا بالحلاوة، تغريه الحلاوة وتنسيه، فتنتهي القضية إلى وفاق. سبحان ربي العليم الحكيم. موضوع الأسرة مهمة، مهمة من أقدس المهمات، تأتي بعد مهمة الإيمان بالله عز وجل، ثم هي شاقة شاقة جدا. فكان من حكمة الله أن وضع هذه المشقة في كفة، ووضع في الكفة الأخرى إلى جانب هذه المشقة متعة من ألذ المتع، حتى تتكافأ هذه المتعة مع تلك الشدة، بحيث يغريك ويغريني هذا الأمر إلى إقامة الأسرة، فنقيم الأسرة. يجذبنا الله عز وجل إلى إقامة الأسرة، وإذا أقمناها وجدنا أنفسنا قد انتقلنا من المغنم إلى المغرم، وجدنا انتقلنا من اللذة والمتعة التي نتقلب فيها إلى رعاية الصغار، إلى تربيتهم. وبعد قليل يشدنا الله مرة أخرى إلى المتعة حتى لا نمل وحتى لا نهجر هذه المهمة، ثم يعيدنا كر وفر وهكذا. كل هذا في سبيل أن يؤدي الجيل رسالته قبل أن يمضي إلى الديان. رسالة إنشاء أسرة، نشأ أطفال كبروا على عينه ورباهم ثم رحل إلى الله، والله يكتب له عمله وآثاره. واضح هذا الكلام أيها الأخوة؟ كل هذا مقدم بين يدي كلامنا الذي سنقول. إذن عندما نجد أن أي متعة من المتع من شأنها أن تضحي بالأسرة، يعني النسب، النسب كل واحد من شأنها أن تزج الأسرة أو النسل في خطر، الشارع ماذا يقول لك؟ انظر إلى سلم الأولويات، دع هذه المتعة لأنها مصلحة تأتي في الدرجة الأخيرة، وإياك، ضحي بها في سبيل الأسرة، في سبيل النسل، في سبيل العرض عند بعض الناس، لكن أكثر العدماء يعبرون بالنسل أو الأسرة. طيب هذا الكلام منطقي أم لا؟ في كثير من الأحيان يضطرنا هذا القانون أن نحرم أنفسنا من متع معينة، لأننا لو لم نحرم أنفسنا من هذه المتعة لطاف الخطر بالأسرة. مثلا حرم الشارع فتح الأبواب والوسائل الخلفية إلى المتعة الجنسية، وحصر الباب في الزواج. لماذا؟ لأنك لو إن بحثت عن متعتك في الوسائل الخلفية والأبواب الخلفية، معنى ذلك أنك تحاول أن تلتقط المغنم بدون مغرم، معنى ذلك أنك تحاول أن تبحث عن المتعة بدون ضريبة، وهذا يعني أنك تحاول أن تفر من مسؤولية الأسرة التي هي قوام المجتمع. فلو أن المجتمع سار في هذا الطريق وفتحت أبواب المتع الجنسية طليقة وراء باب الزواج الذي يحصل أن مصلحة الأسرة تجف وتذبل كما تذبل الشجرة شيئا فشيئا فشيئا، والفساد يدب وينتشر في المجتمع ويهبط المجتمع ويتفسخ نهائيا بعد مرحلة من الزمن، وربنا لا فرق عنده بين الماضي والحاضر والمستقبل. الأزمة هي كلها عند الله سواء، الحاضر والمستقبل والماضي كله مع بعضه أمام رب العالمين، فهو يرى ما سيحدث. هذا الكلام واضح أيها الإخوة أم لا؟ واضح. إذن الشارع كان محقا عندما أغلق باب المتعة الجنسية بين الرجل والمرأة وحصر ذلك في طريق الزواج، قال لك تريد أن تتمتع ادفع الضريبة، الزواج فقط هذه هي الطريقة، أما أنك تريد أن تتلاعب وتفر من تحمل مسؤولية الأسرة ثم تتمرغ في المتعة بدون ذلك فلن يكون هذا، شريعة الله ترفض ذلك. يجب إذن أن نضحي بكثير من متعنا رجالا ونساء في سبيل الإبقاء على
الأسرة. وهنا أيها الأخوة أفتح قوسين، ما دمنا نتكلم عن الأسرة وقدسية الأسرة وأهمية الأسرة، وأجيب من خلال حديثي في هذين القوسين على كثير من الإخوة الذين يتهمون البريء ويغفلون عن المتهم. يتهمون البريء يعني الدولة في بعض الأحيان، ويغفلون عمن هو الذي ينبغي أن نشير إليه بإصبع الاتهام. أقول بيانا واضحا وأذكركم بما قد قلت، أفضل دفاع عن الإسلام ضد من ينكرون به أن نتمتع نحن المسلمين بالوعي، هذا أفضل سلاح. لا تصل، لا تعنف، لا ترفع أسلحة الإرهاب أبدا، لست بحاجة إلى هذا، وإنما أنت بحاجة إلى أن تتمتع بالوعي الدقيق لتعلم ماذا يجري حولك، عندئذ ستجد أن الله قد عصمك. جمعية تنظيم الأسرة تاريخها ماضيها حاضرها ما هو، إلى ما قبل عام 1994 كانت هذه الجمعية في الواقع جمعية من الجمعيات التقليدية أو النشيطة التي تمارس أعمالا لم نكن نشعر أن فيها ما هو محل نقد، وكان معظم نشاط هذه الجمعية ينصب في ما يتعلق بالنسل وتنظيم النسل وتحديد النسل وتوعية القرى والناس، أنه المرأة تملك أن تؤجل حملها وتملك أن تؤخر، ولا داعي إلى أن ترهق نفسها المرأة بأطفال كثيرين. الواقع لا ضرر في هذا، بل أنا دعيت أكثر من مرة لبيان حكم الشريعة في هذا الأمر وأجبت وأوضحت، وكانوا سعداء ببيان موقف الشريعة الإسلامية في هذا الأمر. طيب في عام 94 ما الذي حصل؟ كلكم ينبغي أن يملك من الوعي ما يستطيع أن يجيبني عن هذا السؤال. الذي حصل أنه عقد مؤتمر صندوق السكان في القاهرة، هذا المؤتمر الذي أنضج التحضير له إسرائيل وأمريكا، والموساد الإسرائيلي اشترك في وضع وثيقة هذا المؤتمر، وقد ذكرت لكم ملخصا عن هذا في درس سابق. نعم، وكانت إسرائيل تضغط على أن يعقد هذا المؤتمر الثاني من نوعه في القاهرة بالذات، وعقد هذا المؤتمر وتفجرت من ورائه ضجة كبيرة إذا كنتم تذكرون، وكانت هنالك وثيقة لهذا المؤتمر بقيت مدة معينة سرا ثم إنها لم تعد سرا. هذه الوثيقة يمكن حوالي 300 صفحة تطلع. هذه الوثيقة التي يدور حول هذا المؤتمر وبحوث المؤتمر وتوصيات المؤتمر، خلاصتها دعوة مع التهديد والضغط للعالم الثالث، والعالم الإسلامي هو المقصود، إلى النقاط التالية كثيرة هي خلاصتها: إباحة الإجهاض بكل أنواعه ومهما كانت الأسباب، و إعطاء الحرية للمرأة في كل الظروف أن تجهض نفسها أو أن لا تحمل أو إلى آخره. الشيء الآخر وهو الأهم الحرية الجنسية التي ينبغي أن يتمتع بها الشباب ذكورا وإناثا دون قيد، دون أي قيد. الشيء الثالث ترك الشذوذ الجنسي بأنواعه دون مقاومة. لماذا؟ شوفوا التعليل: لأن الشذوذ الجنسي نتيجة حالات نفسية تستعصي على العلاج لا يمكن معالجتها، إذا ينبغي إعذار أصحابها وتركهم، ولا إشكال في هذا. الوثيقة تنص، عفوا، الأمر الآخر
تشجيع العائلة البديلة. ما العائلة البديلة؟ العائلة البديلة يعني أن تحل الصداقة محل الزواج كما يجري الآن في أوروبا. الآن في عائلة بديلة عم تنتشر على حطام الحياة الزوجية، الصداقة. صداقة، نعم، عائلة البديلة بهذا الشكل. ثم إن الوثيقة تقول: كل من يسير في طريق تنفيذ هذه التعليمات، نعم، يشجع بمعونات مالية سخية، والذين يتأبون على ذلك سيعانون من ضغط اقتصادي وألوان أخرى من الضغوط. سوريا ماذا كان موقفها آنذاك؟ كان موقفها أول موقف مشرف في ذلك المؤتمر. صحيح أنها اشتركت، لكنها اشتركت لترفع رأس سوريا وصوتها عاليا، ولتقول إن هذه التوصيات لا نقيم لها وزنا إطلاقا، ولسنا منها في شيء بشكل من الأشكال، ولا يستطيع أحد أن يلزمنا. نحن نتمتع باستقلالية سياسية وفكرية ومن كل الجوانب الأخرى، لا يستطيع أحد أن يلزمنا بأي ضغط بشيء من هذه الأمور. والموقف السوري معلن ومعروف. ما الذي حصل بعد هذا أيها الإخوة؟ نحن أفضل كلامنا عن جمعية تنظيم الأسرة، كيف كانت وكيف أصبحت. في العام الماضي أنشأ الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ما سماه أعلن ما سماه وثيقة الحقوق الجنسية للمرأة، وأعلن هذا في لندن. أعلن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، اللي جمعيات تنظيم الأسرة فرع عنها، وثيقة تسمى وثيقة الحقوق الجنسية للمرأة. هذه الوثيقة عندي، وأنا أسأل وكل عاقل يسأل: هل المرأة في الغرب تعاني من أنها لا تملك حقها الجنسي؟ في امرأة في الغرب لا تتمتع بحرية اختيار الشريك إطلاقا؟ معروف الغرب يعني. بالعكس، الآن مسكينة المرأة الغربية تعاني الانتحار من أنها تتمرد في هذا الذي يسمى حقا، وتتمنى لو أنها انتشلت من هذه الحمقى. شيء معروف. طيب، إذن هذه الوثيقة التي أصدرها الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، لمن أصدرها؟ للعالم الإسلامي. منذ ذلك اليوم جمعية تنظيم الأسرة تحولت في مهامها، وأصبحت تقوم بكل ما تملك وبكل الوسائل المنظورة وغير المنظورة وغير المنظورة أكثر بكثير، من أجل تنفيذ وثيقة مؤتمر صندوق السكان. منذ ذلك اليوم جمعية تنظيم الأسرة لم تعد تسير على ذلك النهج. لدي وثائق كثيرة جدا بلغت ملف كامل فيما يتعلق بهذا الأمر أيضا. وثيقة حقوق الجنسية للمرأة موجودة، التي صدرت في لندن أظن في العام الماضي. الهدف العام الذي تضعه جمعية تنظيم الأسرة عندنا في نشاطها ما هو؟ هذا ليس من عندي، هذا من إصدارات جمعية تنظيم الأسرة. طبعا هي خاصة، خاصة ليست منشورة، خاصة في الأدراج. الهدف، أهداف كثيرة أعدل لكم بعض الأهداف. الهدف ثلاثة: زيادة قدرة الشباب خاصة الفتيات على التواصل والتفاهم مع شركائهم فيما يتعلق بممارسة الجنس. كلام واضح ولا مو واضح؟ أعيد: الهدف الثالث من الشباب، زيادة قدرة الشباب خاصة الفتيات على التواصل والتفاهم مع شركائهم فيما يتعلق بممارسة الجنس. هدف آخر، زيادة المعرفة اللازمة لتحديد الاختيارات المتعلقة بالجنس وتوعية الشباب بها من حيث الاختيارات. الأهداف كلها أهداف يعني لا يكاد الإنسان يستطيع أن يقرأها، ولكن أقرأ لكم نماذج منها. زيادة قدرة المرأة، الهدف 9، إيجاد قدرة لدى المرأة، يعني زيادة قدرة المرأة على التواصل والتفاهم مع الشريك أو الشركاء فيما يتصل بالجنس. تبيين مدى ممارسة النساء، تحسين مدى ممارسة النساء والرجال والشباب لحرية الاختيار. زيادة قدرة النساء والفتيات على مقاومة القيود التي تفرض على اختياراتهن الجنسية والإنجابية. والله لو كان التعبير هكذا، زيادة قدرة النساء والفتيات على مقاومة القيود التي تفرض على اختياراتهن للأزواج، لقلنا الكلام بأشكال، لا، على اختياراتهن الجنسية مطلقا، وهذه طبعا آتية من الخارج لتنفذ هنا. تحسين اتجاهات وممارسات الرجال والنساء فيما يتعلق بالاختيارات الجنسية والإنجابية. تحسين قدرة الأفراد على ممارسة حياة جنسية آمنة وسعيدة وخالية من القهر وخطر التعرض للأمراض، يعني عن طريق الواقيات. تحسين مهارات التواصل والتحاور حول العلاقات والصحة الجنسية. تحسين قدرات الناس على ممارسات السلوكات الجنسية مأمونة، إلى آخر ما هنالك. هذا هو الهدف الذي يتجه إلى الشباب كمادة لنشاط جمعية تنظيم الأسرة. وانظروا أيها الإخوة، كتيب عندي خاص طبعا، ورد فيه هذا الكلام التالي: بلغ عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 في سوريا حوالي 2.5 مليون شاب وشابة في منتصف عام 1994، والحاجة ملحة إلى إغنائهم بالمعلومات التي تتعلق بالصحة الجنسية. وهنا أقول لكم، كلمة الصحة الجنسية كانت بالأول التربية الجنسية، ثم لفتت نظرا فنسخوا كلمة التربية الجنسية حتى لا تلفت النظر، ووضعوا في مكانها الصحة الجنسية، يعني مشلبني أكثر. لأن ما المراد بالتربية الجنسية؟ التربية الجنسية كما قرأت، موجود أيضا وثيقة أخرى عندي، أن يدرب الشخص على أن يمارس حظه من الجنس ويغامر تماما دون خوف من مرض ولا وجل، ولكن عن طريق أن يستعمل الواقيات كما ينبغي أن يستعملها وبالطريقة التي يرشدونه إليها، وبالتالي يستطيع في هذه الحالة أن ينال حظه من متعه كما يشاء دون خوف من حمل غير مرغوب، موجود هنا، من حمل غير مرغوب، ودون خوف على نفسه أيضا من مرض. يعني إذا أراد أن يسطو على ابنة الجيران أو زوجة الجيران وهو خائف من حمل ونحو ذلك، في هنالك وسائل تنجيه من الحمل، وسائل تعليم. هذا هو المراد بالتربية الجنسية التي تغير الاسم فيها إلى كلمة الصحة الجنسية. نعم، فأعود فأقرأ. يقول: والحاجة ملحة إلى إغناء هؤلاء الشباب بالمعلومات التي تتعلق بالصحة الجنسية يعني التربية الجنسية بالمعنى الذي ذكرته لكم، نظرا لوجود بعض التقاليد الاجتماعية السلبية التي تحول دون تمتعهم بهذا الحق، بالله أسألكم ما هو مراد التقاليد الاجتماعية السلبية التي تحول دون تمتعهم بهذا الحق؟ ما هو؟ الخلق، الفضيلة، الزواج. ينص الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة على ما يلي: يرمي الهدف الرئيسي إلى مساعدة الناس في تحسين نوعية العلاقة الجنسية بينهم ونوعية التفاعل بين الذكور والإناث ليتمكنوا من حرية التمتع بالعلاقات الجنسية دون خوف ودون حمل غير مرغوب فيه ودون خوف من عدوى. هذا خلاصة لأشياء كثيرة جدا هي موجودة، ولكنها طبعا في الأدراج، ولكن الله يأبى إلا أن يطلع عباده على هذه الأشياء حتى نتمتع بالوعي ونعلم ماذا يراد بنا. قرأت فيما قرأت من بيانات جمعية تنظيم الأسرة دعوة إلى تأخير سن زواج البنت ما أمكن طبعا، وبالتالي تأخير زواج الشاب أيضا. ثم قرأت محاضرة لرئيس هذه الجمعية يقول في آخرها: مما لا شك فيه أن الشباب والفتيات تحسنت الأغذية التي يتناولونها وأصبحت صحتهم خيرا مما كانت عليه سابقا، وهذا من شأنه أن يهيجهم جنسيا. ونظرا إلى وجود الاختلاط ونظرا إلى تأخر أمد الزواج، قلت لنفسي الذي تخططون له، نعم، فينبغي أن نعترف بحقهم في التواصل الجنسي، وينبغي أن ندلهم على السبل التي تقيهم من عاديات هذا الأمر. موجودة بالكلام أيها الأخوة. طيب الآن نعود إلى أصل البحث. هذا الأمر الذي تنشط له هذه الجمعية اليوم، هل يتفق وسياسة هذه الدولة؟ هل تتفق والموقف المشرف الذي وقفته سوريا فرفع الرأس واللسان عاليا؟ لا يتفق إطلاقا. سوريا أعلنت بكل شمم رفض هذه التوصيات وهذه الوثيقة، لأن لسوريا مبادئها وقيمها وأخلاقياتها والتزاماتها، هذا شيء معروف موجود، موقف الرسمي موجود ومعلن ومسجل. طيب أما ينبغي أن يجند هؤلاء الإخوة أنفسهم لخدمة بلدهم ووطنهم وسياسة نظامهم بدلا من أن يجندوا أنفسهم لخدمة هيئة الأمم المتحدة في الظاهر والخطط الصهيونية والإسرائيلية والأمريكية في الباطن؟ أليس كذلك؟ نحن إن أردنا أن ننطلق من الوطنية، فالوطنية تشمئز من هذا الأمر. إن أردنا أن ننطلق من تفاعلنا مع سياسة بلدنا، وإنها لسياسة ترفع الرأس عاليا وكلكم يرى ذلك، كذلك يتناقض. وإن أردنا أن نلاحظ الدين فكذلك يتناقض. ثم هؤلاء الشباب مليونين ونصف شباب، يتامى هؤلاء ليس لهم آباء وأمهات، أم إن آباءهم وأمهات قصر يحتاجون إلى قيم يتمثل في جمعية تنظيم الأسرة حتى تعنى بهؤلاء الشباب فتتخطفهم من خط الأخلاق والالتزام والسير قدما إلى بناء أسرة كما أنشأ آباؤهم أيضا أسرا. يا ترى الآباء والأمهات في هذا المجتمع قصة، أم إن الأولاد هذان المليونان ونصف يتامى ليس لهم من يسأل عنه؟ من المسؤول عن الشاب؟ أنا ابني، ابني من المسؤول عنه؟ أنا في الحياة ما أزال. كيف يمكن أن أطمئن عندما أجد ابني في عمر المراهقة وأجد هذا الذي يقال هذا الكلام؟ هدفنا من الشباب كذا وكذا وكذا والتواصل الجنسي والإقدار على التواصل الجنسي وما إلى ذلك. إذن في ليل وفي نهار سأخشى الأيدي التي تتخطف هذا الولد مني، أليس كذلك؟ شيء أتمنى لو أن سائر الإخوة، أنا أقولها والله ليس في قلبي حقد وليس في قلبي ضغيني على أحد، وأتمنى لو أنني أكون خادما لكل من يخدم هذه البلدة، يخدم الوطن، يخدم القيم، ويخدم نظام هذا البلد، ويخدم دين هذا البلد، وعندئذ سأجعل من نفسي خادما له. لكن أنا أنصح الدين النصيحة، جمعية تنظيم الأسرة إذا أرادت فعلا حماية الأسرة، ما هو أول حصن لحماية الأسرة؟ هل فيكم من يشهد؟ الفضيلة، العفة، الخلق، أليس كذلك؟ ما رأيت كلمة أيها الإخوة في كل ما قرأت وكم قرأت وعندي كتيبات ونشرات وما إلى ذلك، ما قرأت كلمة فيها دعوة إلى الفضيلة أبدا، بل قرأت ما يحذر من ذلك. لماذا يا أخي؟ في سبيل ماذا؟ قل في سبيل ماذا؟ في سبيل أن أشفي غليل إسرائيل، في سبيل أن يرى الغرب أن الأسرة العربية الإسلامية بدأت تتمزق، في سبيل هذا. قيل لبعض هؤلاء الإخوة الذين يضعون هذه الأهداف سرا ويسعون إلى تنفيذها جهرا، قيل لهم ويحكم أنتم فيما تزعمونه من التربية الجنسية وما إلى ذلك تحاولون أن تحصنوا اللصوصية، وتحاولون أن تحصنوا الدعارة، وتحموها بواسطة هذه الواقيات. أنتم تقولون تماما واضحا لا تخافوا، كونوا على ما أنتم عليه من انحراف ومن تسلط على الآخرين والحقوق وشردوا عن الخط عن الفضيلة وما إلى ذلك، لكن خذوا الواقعات. يعني هذا مثل من؟ مثل أولئك اللصوص الذين قبض عليهم وهم بلكماتهم يحطمون زجاج النوافذ ونحو ذلك لكي يدخلوا فيسلوا. قيل لهم لا 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 تعالوا تعالوا، أيديكم الآن جرحا ونزفت منها الدماء بهذا العمل الذي تقومون به، خذوا قفازات، استعملوا هذه القفازات، وعندئذ ستتجنبون الخطأ وتطمئنون إلى مغامراتكم وسرقتكم بكل أمان وطمأنينة. هل هنالك أي فرق أيها الإخوة بين هذا المثال وهذا الواقع؟ نحن نريد من يجيبنا عن سؤال، هل التواصل الجنسي بعيدا عن حمى الزواج أمر ينبغي أن نقره وندعو إليه؟ إذا كان هنالك من يقول نعم فليأتي بأدلته وشواهده إذا كان منطقيا، ونحن نقول نعم. ولا أعتقد أن في الناس من يقول في هذه البلدة بالذات نعم إن من حق الشاب والفتاة أن يتواصل جنسيا بعيدا عن الزواج بدون زواج، مستحيل مستحيل. طيب، فإذا كنا جميعا نعترف بأن السبيل السليم إلى التواصل الجنسي هو سبيل الخلق والعفة وسبيل بناء الأسرة. هذا البناء الذي يمتعك ويحملك مسؤولية أسرة. إذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا الكلام؟ لماذا نجند أنفسنا لخدمة صندوق السكان ولا نجند أنفسنا لخدمة وطننا، لخدمة بلدنا، لخدمة السياسة التي أعلنت في عام 94 في القاهرة من قبل سوريا ورفعت رأس عاليا بين سائر البلاد العربية؟ أنا بدلا من أن أخدم وطني وسياسة بلدي ودين بلدي أخدم الخطة الماكرة الآتية من الغرب. ولعلكم تعلم تسألون طيب الغرب ما له مصلحة في هذا الأمر؟ يعني أصل صندوق السكان ليش مهتم أنه بده يانا نحرر أنفسنا جنسيا؟ وليش نشر وثيقة اسمها وثيقة الحقوق الجنسية للمرأة؟ يعني ليش كل الغرب يعني يقب مضجعه هذا الأمر مع ميدر وينام الليل المساكين؟ ليش؟ شو بيهمهم من هذا الأمر؟ الجواب عن ذلك أيها الإخوة، قلت وأقول، وهذا شيء مكتوب، والله الجرائد كتبته في مجلات، كتبته في أمريكا وما بعرف كيف كتبوا، فضعوا حالهم، لكن الله بده يفضحهم. كتبوا ماذا قالوا؟ قالوا صحيح العالم العربي والإسلامي متفكك متخلف ومتنبر شوى وكذا إلى آخره، لكن نظام الأسرة في المجتمعات الإسلامية من الحيوية بحيث أنه ينذر بالخطر في كل عصر. نظام الأسرة في المجتمعات العربية والإسلامية خطر علينا، لأنه صحيح هي متخلفة، لكن ما دامت الأسرة متماسكة في كل يوم يمكن أن توقظ الأسرة الإسلامية المتماسكة المجتمع، فيعود المجتمع إلى التماسك ويزول التخلف ويتحول إلى تقدم. فإياكم الخطر عم يجي من تماسك الأسرة. تماسك الأسرة خطر، شيء مكتوب 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 أيها الأخوة، مكتوب شيء بالإنجليزي وشيء بالعربي مكتوب. طيب لما بيكون تماسك الأسرة خطر عليهم، كيف بقى نتخلص من الخطر؟ أن تفجر الأسرة من داخلها بهذه الطريقة، الحرية الجنسية والحرية الجنسية والتواصل الجنسي وتأجيل أمد الزواج وتشجيع الاختلاط، من شجع الاختلاط ومن أجل أمد الزواج ومن حجج هدول على هدول وهدول على هدول، ما نتعقد الواقعية بقى. وهذا هو الهدف من وراء مؤتمر صندوق السكان الذي عقد، ومن وراء ما يهدف إليه الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. ملايين الأموال تؤخذ أيها الإخوة، دولارات، من أجل أن تصرف هذه الأموال لإغراء المجتمع في تنفيذ هذه الأمور. مرة أخرى أقول للإخوة الذين يسألون، هذا العمل ليس إلا عملا مخالفا لسياسة هذه الأمة وهذه الدولة التي تسير بحمد الله راسخة على منهج إسلامي قد يكون صامتا لكنه واضح، ولا يهمني المنهج المعلن، يهمني المنهج الواضح وإن كان صامتا، بل ربما صمته قد يكون أفضل. وهذا الذي يجري، والله يا أخي الدولة ليست مسؤولة عنه والله، وهذا الأمر يتم في الظلام، ولكن يشاء الله عز وجل أن يطلع عليه بعض الناس وغدا يطلع عليه الكل، وهذه البلدة مكلوة بعناية الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا جميعا، كل إخواننا كل أخواتنا يعرفوا. يا أخي هلأ الحياة حياة قصيرة قصيرة، كما قال لي أخ من الإخوة كان شارد وبعدين هدي إلى الله، والله تعلمت منه أكثر ما يعلمني، قال لي هالحياة قصيرة ما في قيمة إلها، لذلك خلينا نصلح ما نفسي وخلينا نبني ما نهدي، بكرة بدنا نموت. طيب بكرة كلها تمنى نرحل من هذه الحياة. أنا الآن والله ألتفت إلى الماضي فأذكر يوما كنت فيه شابا، أعود إلى هذه اللحظة التي أنا فيها كأنه يوم، والله كأنه أقل من يوم،
وغدا ربما ستسمع أن فلانا ارتحل إلى رحمة الله إن شاء الله تعالى. طيب شو بدي أخذ معي أنا؟ ليش الإنسان يخدم بهالحياة غير رب العالمين؟ ليش الإنسان بهالحياة يخدم غير المبدأ الذي يؤمن به؟ ليش الإنسان يحط واطية لعدوه؟ ليش ليش؟ ليش الإنسان ما يعجن مشاعره ببطنه، ما يعجن مشاعره بمشاعر قمته، ما يعجن مشاعره بمشاعر دينه؟ ليش؟ أنا بكرة بدي روح، والله لا بأخذ المال اللي جمعته، لا بأخذ المال البيت اللي بنيته، لا بأخذ الثروات، ولا بأخذ مؤلفاتي اللي ألفتها، بأخذ ما قد رضيه الله عز وجل عني من عمل، أو ما قد سخط والعياذ بالله.
والحمد لله رب العالمين.